إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا مع ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو يرد على الذين ذموا الدنيا بإطلاق، فبين أنها ليست كذلك، بل المذموم فيها هو أعمال العاصي والجاهل. أما إذا استخدم المرء ما خلقه الله عز وجل على الوجه المشروع فإن هذا يمدح ولا يذم. وتكلم في ثلاثة محاور، تكلم عن المال، وتكلم عن النكاح، وتكلم عن المطعم، وتكلم عن الملبس. وكنا وقفنا في آخر في المرة الماضية عند كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن الملبس، فقال: وقد اقتنع أقوام بالدون من ذلك، لأن الحلال الصافي لا يكاد يمكن فيه تحصيل المراد، وإلا فقد لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلة اشتريت له 27 بعيرا، وكان لتميم الداري حلة اشتريت 1000 درهم يصلي فيها بالليل. أما خبر الحلة التي اشتريت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد روى هذا الخبر أبو داود في سننه من طريق عمارة ابن زاذان عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك ذي يزن وهو من اليمن اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة 33 بعيرا، ثم أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا حلة 33 بعيرا هذا شيء كثير، لكن هي على عادة الملوك، إذا أهدى يهدي الشيء الثمين، الشيء اليسير، الشيء العظيم. ولكن هذا الخبر لا يصح من جهة إسناده، لأن عمارة ابن زاذان كثير الخطأ، وقد تفرد بهذا الحديث عن ثابت ابن أسلم البناني. والعلماء يحدون الحديث المنكر، أي من علامات الحديث المنكر، أن يتفرد راو سيء الحفظ عن شيخ مشهور له أصحاب متوافرون بخبر من الأخبار، فيقولون: أين بقية أصحابه الثقات؟ لو كان هذا الخبر موجودا عند هذا الشيخ المشهور لكان موجودا عند أصحابه الذين يلازمونه عادة. وثابت ابن أسلم البناني طبعا في الشهرة كالشمس، ولازم أنس بن مالك 40 سنة، وله أصحاب متوافرون
من أصحابه حماد بن سلمة وحماد بن زيد وسليمان بن المغيرة وهلم جرة من أصحاب ثابت، له أصحاب كثيرون، فيأتون على هذا الشيخ اللي هو عمارة بن زادان، وفي حفظه سوء، سيء الحفظ يعني، فيقولون كيف انفرد عن ثابت في شهرته وكثرة أصحابه بهذا الخبر؟ هذا مما يدل على أنه لم يثبت، إذ لو كان ثابتا لرواه غيره معه، أو على الأقل يكون ثبتا في ثابت، يعني يكون رجل ثقة زي حماد بن زيد، زي حماد بن سلمة، لو انفرد واحد من هذين أو واحد من الثقات عن ثابت بخبر ممكن يخبر. يبقى إذن إيه؟ يعني هذا الخبر لا يصح من جهة إسناده، فنحن نحكم عليه بالضعف. وكان لتميم الداري حلة اشتريت بألف درهم يصلي فيها، وهذا الخبر أيضا لا يصح. رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير في ترجمة تميم الداري، ومعجم الطبراني الكبير كمسند الإمام أحمد، يعني رتبه الطبراني على مسانيد الصحابة، فيقول لك أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجيب لك طرف، يسرد طرفا من أخباره ثم يذكر شيئا مما أسنده أبو بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يعني كل صحابي له مسند، يعني جمع أحاديث الصحابي في مكان واحد. بس طبعا الطبراني ميزته على مسند أحمد أنه رتب الحديث، رتب الترجمة على التابعين عن الصحابة، بخلاف الإمام أحمد فإنه سرد أحاديث الصحابي سردا بلا ترتيب، ليس هناك ترتيب، إنما يسرد كيفما اتفق. الإمام الطبراني روى هذا الخبر من حديث محمد بن عبد الله الحضرمي الملقب بمطين، ويرويه عن شيخه أبي كريب محمد بن العلاء، عن وكيع بن الجراح، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، أن تميما الداري اشترى حلة بألف درهم، إلى آخر الخبر. فأنا دلوقتي لو قلت وروى الطبراني بإسناد صحيح إلى ابن سيرين أن تميما الداري، مش قلنا الكلام ده امبارح؟ يبقى إيه؟ يبقى كده سالك الخبر ولا في علة؟ يبقى في علة، كويس ما شاء الله يعني حافظين. يبقى العلة فوق من؟ فوق محمد بن سيرين، لأن الخبر لو كان صحيحا لقلت وروى الطبراني بإسناد صحيح عن تميم الداري أنه قال كذا كذا أو اشترى كذا كذا. طالما وصلت بالخبر إلى راو في الإسناد، صححت الخبر إلى هذا الراوي في الإسناد ولم أصححه إلى آخر الإسناد، يبقى في مشكلة فوق الراوي الذي وقفت عنده. تمام؟ طيب ايه العلة؟ العلة الانقطاع. طب عرفنا ازاي ان الخبر ده منقطع؟ نظرنا في وفاة تميم الداري، وهل ادركه محمد ابن سيرين ام لا. مش بقولك علم الحديث ده يعني حاجة ينور البصر على طول. تميم الداري توفي سنة 40، كان في المدينة، ثم تحول بعد مقتل عثمان رضي الله عنه إلى الشام، وولد محمد ابن سيرين سنة 33. يبقى لما مات تميم الداري كان ابن سيرين عنده كم سنة؟ 7 سنوات. ابن 7 لا يضبط، وقد يضبط، خلاص. لكن الذي يمنع من تصحيحنا لهذا الخبر أن محمد بن سيرين بصري كان يسكن البصرة في العراق، وتميم الداري كان في الشام. ولم تجري العادة قديما أن يرحل لطلب العلم ابن 7 سنوات. أنت عارف لو تميم الداري سكن البصرة كنا ممكن نقول المسألة محتملة، لأن العلماء يقولون إن الضبط يكون بمعرفة تمييز الراوي. يعني محمد، يعني محمود بن الربيع أحد صغار الصحابة قال عقلت، وهذا الخبر رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم وبوب عليه بقوله باب سماع الصغير، أي متى يعتد بسماع الصغير. يقول محمود بن الربيع عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5. فالعلماء قالوا أن ضابط للمسألة التمييز، ممكن يكون ولد سنه 5 سنوات ويضبط ما يسمع، واحد كبير المخ فوق. فالمسألة إيه؟ المسألة على حسب الإيه؟ التمييز. فابن 5 قد يضبط، ابن 7 قد يضبط، لكن لم تجري العادة أن يرحل ابن 7. ما كانوا يسمحون للصغار في مثل هذه السن أن يرحلوا من بلادهم إلى البلاد الأخرى لطلب العلم، كان بيعدي 15 سنة على الأقل، هذه عادتهم. بعد 15 سنة يكون بقى حافظ القرآن ويكون أخذ العلم على شيوخ بلده، وبعد ما يخلص العلم اللي عند شيوخ بلده هم إيه؟ يندبونه إلى الرحلة، أن يفارق بلده وأن يذهب إلى البلدان الأخرى. يبقى لهذه العلة هناك انقطاع بين محمد ابن سيرين وبين تميم الداري، أدركه نعم لكن لم يسمع منه، أدركه لأنه كان عايشين 2 في عصر واحد حتى في 7 سنوات، لكن لم يسمع منه للعلة التي ذكرتها. وتميم الداري، تميم بن أوس الداري صحابي جليل له منقبة عظيمة جدا، وهي أنه الصحابي الوحيد في حدود ذاكرتي الآن الذي روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العادة أن يقول لك الصحابي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو تميم الداري روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث خبره خبر الجساسة اللي هو في صحيح مسلم، والجساسة دي سميت جساسة لأنها كانت تتجسس الأخبار وتلقيها إلى المسيح الدجال، وخبر عجيب. لما جاء تميم الداري من رحلة بحرية لقي فيها الجساسة ولقي المسيح الدجال موجود في كهف كده تحت الأرض والكلام ده، وقص على النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس وقال إن تميما الداري حدثني بمثل ما حدثتكم عن المسيح الدجال، وساق الحديث بطوله وهو في صحيح مسلم في كتاب الفتن. يبقى إيه منقبة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه، وكان تميم أحد العباد الكبار، وقد صح عنه أنه كان يختم القرآن كل 7، ويعني قام ليلة كاملة بآية واحدة يرددها ويبكي ويقوم ويأتي بالركعة التي تليها لا يجاوز هذه الآية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لم يتجاوز هذه الآية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة كاملة لم يتجاوز قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن برغم ضعف الأخبار الخاصة إلا أن الأدلة العامة تنصر هذا الفهم، عشان بس ما فيش حد يقول طب أنت ضعفت الدليل، يبقى المعنى طار. اقول لك لا، ممكن الدليل الخاص في المسألة لا يثبت، فنحتج حينئذ بعمومات الأدلة الصحيحة، ونحتج له بالنص سواء كان قرآنا أو سنة، مثل قوله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني هم أولى الناس أن يتمتعوا بالطيبات. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى رجلا بذ الهيئة، يعني هيئته ليست بذلك، هدومه مزيتة أو هدومه مش نظيفة، وحتى لم يرجل شعره والكلام ده، ويظهر عليه سيم الفقر، فقال: أرب مال أنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: من أي المال؟ قال: من كل المال. فقال: إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه. لأن الهدوم المقطعة أو المزيتة مع قدرتك على أن تلبس الجيد كأنه فيه نوع شكوى، إنما يلبس المرء هذا الثياب الخشنة إذا لم يجد، إنما يجد ثم يحيد لا. لذلك كان الإمام مالك يلبس أجود الثياب، والإمام الشافعي كان أحيانا، الإمام أحمد كان له بذاذة. ليه؟ لأن الإمام أحمد لم يكن له يعني تجارة، ولم يكن له رافد مالي، فاقتصر على ما يجد. فالعبد إذا أنعم الله عز وجل عليه أحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وقد تكلمنا في هذا المعنى قبل ذلك. إذن ضعف الدليل الخاص لا يعني ضعف المسألة، ضعف الحكم. ليه؟ ممكن نحتج للحكم أدلة عامة. قال: فجاء أقوام فأظهروا التزهد وابتكروا طريقة زينها لهم الهوى ثم تطلبوا لها الدليل، وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقا ويتطلب دليلها. ما أحسن هذا الكلام. وبسبب انقلاب هذه الصورة وقعنا في ربقة التقليد حتى فيما لا يجوز. لهذا أقول إن من درس الفقه مثلا من الأدلة مباشرة كان أعلى مرتبة ممن قلد الإمام وبحث لأقواله عن دليل. ودي الحقيقة أرجو ألا يفهم من قولي أنني أخذل عن الأئمة الكبار، لا، بل الذي أراه أن الطالب في بداية تفقهه لا بد أن يلزم كتابا من أي مذهب كان حتى ينهي الفقه، بشرط أن يضع نصب عينيه أنه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قول الإمام لا يجوز له أن يبقى مع قول الإمام. إذا دخل بهذا المعنى وهذا الفهم يبقى يدخل على أي كتاب من كتب المذاهب فيدرس الفقه، وبعدين مع الأيام تستوي ملكته، يدرس بقى علم الأصول ويبتدي يفهم هذا الإمام أخذ هذا الحكم من الدليل الفلاني، قد الدليل لا يثبت والإمام يؤسس عليه حكما. أنا إذا درست ووصلت إلى أهلية ما لا يلزمني أن أقلد أحدا. وفي زماننا في بداية عهدي بالطلب كان مشهورا عن شيخنا الألباني رحمة الله عليه أنه لا يرى التمذهب، ومن كثرة كلامه عن نبذ التقليد وإعمال النظر واتباع السنة والكلام ده، فانتشر عنه أنه كان يخذل عن المذاهب الفقهية. فلما لقيته رحمه الله وسألته سؤالا مباشرا في هذا، لأن كان المخالفين يحطون عليه ويلمزونه بسبب هذا، يقولون إنه نفض الأئمة الأربعة والمذاهب الفقهية وهذا لا يجوز، دي موروثات الأمة كلها، ويعني حرض الجهلاء على النظر في الأدلة، فأحدثوا عبثا في الأحكام الفقهية لا يعلم مداها إلا الله. ده كان كلام الإيه؟ كان كلام الخصوم أنا ذا. فلما سألته هل يجوز للطالب أن يدرس الفقه على أي مذهب من المذاهب في بداية الدراسة بشرط أن يضع نصب عينيه أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم؟ قال نعم. قلت فأي المذاهب تنصح؟ ما أفضلها؟ أفضل المذاهب على الفقهية يعني؟ قال المذهب الشافعي ثم الحنبلي ثم المالكي ثم الحنفي، مع أن الشيخ بدأ حنفية حياته في الفقه، بدأ حنفيا لأن والده كان حنفيا وكان يدرس المذهب الحنفي وكان مفتي الحنفية آنذاك. فلما الطالب تستوي ملكته ويتعامل مع الأدلة يرى سهولة ونورا ويسرا في حياته لو تعامل مع الأدلة مباشرة، ويستطيع أن يستخرج من الدليل الواحد عشرات الأحكام الفقهية التي قد يند هذا الدليل عن ذهن القارئ. يعني مثلا هل أحد العلماء يعني سئل هل تجد في كتاب الله عز وجل أن الحرام يأتيك جزفا جزفا والحلال لا يأتيك إلا قوتا؟ يعني الحرام كتير قوي بتغرف، إنما الحلال قليل قوي، هل تجد هذا في كتاب الله عز وجل؟ قال نعم. وتلا قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. شرعا يعني يبقى الأرموط ماشي في المية يوم السبت ورافع راسه، رافع راسه في الهواء كده وظهره باين وسيد قشطة وسمك القرش وبتاعه والكلام ده، علشان محرم عليهم ايه؟ يصطادوا يوم السبت. شوف ربنا عز وجل قال كذلك نبلوهم، وبيختبرهم قال لهم اصطادوش يوم السبت، اليوم اللي ممنوع يصطادوا فيه ما انت شايف المية من كتر ليه السمك وبتاعه وكله مخبط في بعض والكلام ده، هم عمالين يبصوا. ويوم لا يسبتون يوم الحد بقى ما يكونش سبت، لا تأتيه ولا بكرور واحد يلاقوه في المية، شايفين اي حاجة في المية. فهم بقى لأنهم قوم فاسقون قال لك بس نعمل حيلة كده، وقاموا جايين على البحر وحفرين حفرة كده قناة كده وعملوا ايه بئر كبيرة على جنب يفتحوا ليه الماسورة كده في يوم السبت، تقوم الأرميط والسمك يدخل على الايه على البئر اللي هم عاملين، وقبل ما السمك يفكر يرجع يوم قافلين الايه البئر ويصطادوا الكلام ده يوم الحد. حيلة يقول لك احنا ما اصطدناش السبت، وانما احنا لكن هم في الواقع اصطادوا السبت. فشوف يعني منزع العالم ليه، حاضر عنده وعنده بديهة، عرف يتصرف مع الأدلة من دراسات لأصول الفقه ومن تعامله مع الأدلة عرف يتصرف. لكن الذي يقف عند كلام العلماء في الكتب الفقهية قد تعرض له مسألة من مسائل النوازل لا يستطيع أن يأتي لها بدليل. ليه؟ لم يدرب، هو حافظ كده. إذا سألته سؤالا مباشرا موجود في الفروع الفقهية كتب الفروع الفقهية يجاوبك زي ما العلماء بيقول، إنما لو جدت مسألة نازلة لا يستطيع أن يأتي بالحكم إلا رجل تعامل مع الأدلة قرآنا وسنة. فالإشكال هنا إن هو مش اتبع الدليل، لا ده اخترع طريقة وقعد يدور على دليل للطريقة دي. طب قول العالم قد يكون خطأ، والعلماء ليسوا معصومين مع فضلهم، فقد يقول القول ويرجع عنه. فالمقلد يأتي على قول العالم ودور له على دليل فبيتعب جدا، لأن العالم قد يكون أخذ هذا المنزع من عموم آية أو من عموم حديث لا يخطر للمقلد على بال. فيقوم يتعسف في طلب الدليل وقد لا يجد. فلما تقول له كيف وقفت يقول هو أنت أعلم منه يعني؟ أنت أعلم من فلان ولا أعلم من فلان ولا أعلم من فلان؟ هو أعلم منك. أيوة صح هو أعلم مني، لكن الجزئيات في العلم لا تتناهى. العلم ده شوف الشافعي رحمة الله عليه يقول ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تغيب عنه سنة. وهذا حدث لأفاضل الأمة، حدث لأبي بكر الصديق كما في ميراث الجدة، حتى شهد المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. لما جاءت تسأل قال لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا أجد لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن أسأل الناس. وهذا أبو بكر الذي ما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو داخل إلى حجرة نومه، وكان دائما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ومع ذلك تفوته مثل عمر الخطاب، فاته أكثر مما فات أبا بكر الصديق، وعثمان فاته أكثر مما فات عمر، وعلي فاته أكثر مما فات عثمان. وهذا أخباره كثيرة مشهورة. فإذا كان فات الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم مع حفظهم ومحبتهم للدين، وانت عارف كل ما تحب واحد تحفظ حركاته وسكناته، لو صح حبك كل حاجة تحفظها، وتستغرب انه بيلقط حاجات لا يمكن حد ياخد باله منها. ليه؟ لانه محب، فعينه كالكاميرا المسجلة. ومعروف حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما ابو بكر وعمر على وجه الخصوص، فمثل هؤلاء لا يفوتهم شيء، ومع ذلك فاتهم شيء، فلن يفوت الذين جاءوا من بعدهم أولى وأولى وأولى وأولى. سلوك الصحابة بقى في المسائل اللي زي دي كان يختلف عن سلوك المتأخرين. يعني روى الإمام الترمذي وأحمد وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر في جبل على كهف كده أو مكان فيه ماء فأعجبه ماء عذب أعجبه وأراد أن يعتزل الناس ليسلم من شرهم ويسلموا من شرهم، فقال لا أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فجاء فوصف للنبي عليه الصلاة والسلام المسألة دي، فقال له ايه؟ قال لمقام الرجل في الصف خير من عبادة احدكم 60 سنة. يبقى قبل ما اتخذ هذا القرار قال لك اسأل، هل هذا مشروع لي ام لا؟ ده عكس اللي جم بعد كده، خطر بباله يعتزل يجيب أحاديث آيات العزلة وأحاديث العزلة والكلام ده هو وخلاص يوم قاعد ولا ينظر. لا، الصحابة كانوش كده، ونفس هذا المعنى ورد في حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد والطبراني أيضا، ولكن إسناده ضعيف جدا، فيه راوي اسمه علي بن يزيد الألهاني برضو، لكن هو نفس الايه فيه نفس المعنى. كذلك حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه وقد رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري، لما قال ابن عباس إن الصحابة كانوا في يعني نزلوا ضيوفا على حي من العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم أصابته إيه؟ حياء لدغته، فالتمسوا له كل طب فعجزوا، فقالوا البعض كده اذهبوا الى هذا الحي من العرب لعل فيه مراقب يرقيه. فلما جاءوا قالوا ان سيدنا سليم، سليم يعني لديغ، وكانت العرب تقول عن اللديغ سليما تيمنا يعني ان يسلم، كما كانوا يقولون عن الصحراء مفازة رجاء ان يفوز المرء منها، لأن المرء إذا تاه في الصحراء مات إذا لم يعرف طرقها. فقالوا إن سيد الحي سليم، هل فيكم راقب؟ قالوا والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فلا أقوم معكم حتى تجعلوا لنا جعلا، تدونا حاجة كده عشان أقوم معكم، لأنهم لم يبذلوا القرى، والقرى حق الضيف، فبذلوا لهم 30 شاة. فذهب راق في حديث أبي سعيد الخدري في سنن النسائي، قال أبو سعيد فقلت أنا راق، وذهب وقرأ فاتحة الكتاب 7 مرات، قال فكأنما انشط من عقال، كان متكتف وتفك. أول ما قرأ عليه الفاتحة 7 مرات. وفي بعض الروايات في حديث أبي سعيد قال فقام منا رجل لا نأبنه برقية، يعني لا عمره رقى قبل كده ولا يعرف حاجة في مسألة الرقى ولا الكلام ده، أول مرة يجرب، لا نأبنه برقية أي لا نعرفه برقية. فلما انشط من عقال أعطوهم إيه 30 شاة، حبوا بقى يوزعهم على بعض، فقال لا والله لا نفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا ننظر ماذا يقول، أحلال لنا أن احنا أخذنا هذا الجعل أم هو حرام لا يجوز. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما يدريك أنها رقية، هي جت كده ربنا عز وجل هداه إن هو يرقب تحت الكتاب، قال وما يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم. يبقى حلال ولا لا؟ يبقى حلال، لأنه لو كان حراما لا يجوز ما قال اضربوا لي معكم بسهم، فهذا أقوى من أن يقول حلال، أو أقوى من أن يقول جائز، إذ نسب هذا إلى نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يعني ما الصحابة رضي الله عنهم كانوا وقفين، مش يفعل الفعل وبعدين يلتمس له، لا، فهؤلاء وقعوا في المسألة دي بسبب ايه؟ بسبب بعدهم وعدم التماسهم للأدلة. وده الكلام اللي ابن الجوزي ينعاه عليهم، يقول إنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقة ثم يطلب لها دليلا. ثم انقسموا، فمنهم متصنع في الظاهر ليث الشرى في الباطن، والشرى هو المكان الذي تأوي إليه الأسود، هو المكان الذي تأوي إليه الأسود، يتناول في خلواته الشهوات وينعكف على اللذات، ويري الناس بزيه أنه متزهد متصوف، وما تزهد إلا القميص، يلبس هدوم مقطعة مع قدرته على ذلك، وممكن ياخد عصا كمان عشان تكون أدعى للإيه؟ أدعى للخشوع، ما كل ما ينحني والكلام ده هو ويتخشع والكلام ده كل ما يظهر عليه أثر التزهد. وهو يقول وإذا نظر إلى أحواله فعنده كبر فرعون. وطبعا هذا النوع من المتصوفين جمع بين الجهل وبين الكبر، لا نقول أنهم جميعا كذلك، ولكن ابن الجوزي يقصد أناسا بأعيانهم أو يقصد طائفة بعينها، ما تزهد إلا القميص ولكن عنده كبر فرعون. يظهر هذا الكبر عندما يعارض، عندما يعارض، وانت العلم له سلطان أشد من سلطان الجاه. ليه؟ لأن صاحب سلطان الجاه يخضع الجوارح، أما العالم فيخضع القلب، عشان كده كان سلطان العالم على العوام أعظم من سلطان الحاكم على العوام. الحاكم أنت تخشى بطشه إذا كان ظلوما غشوما، فجوارحك خاشعة وانت واقف قدامه حاطط وشك في الأرض، اعمل كذا حاضر يا سعادة البيه، اعمل كذا حاضر، لا تفعل حاضر، افعل حاضر، تمام، وقلبك يلعنه، وانت امن طالما القلب هو اللي شغال، انت امن لان مش حد مطلع على القلب، فيبقى الجوارح تسكن نار. لكن العالم، العالم يخضع القلب لسلطان الحجة اعظم من سلطان ذي السلطان، فينقاد القلب لها. فانت تعرف، عايز تعرف يعني امثال هؤلاء لما تعارضه تبص تلاقيه انتفض ولا يقبل ان يعدل عليه احد. ونسأل الله عز وجل ان يعافينا من الهوى ومن الكبر. ولما تراقب العلماء العاملين تجد انه لا يستنكف من مثل هذا. في سنن البيهقي بسند صحيح اعني بان ابن وهب، السند صحيح الى المستورد ابن شداد رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل بين البراجم. البراجم هو ايه؟ بين الاصابع، اصابع اليدين واصابع الرجلين. قال ابن وهب فسمعت مالكا سئل عن تخليل البراجم فقال ليس ذلك على الناس. فقلت له لما خف المجلس واختلى به كيف تفتي بهذا وفيه عندنا سنة؟ قال وما هي؟ قال حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة، وساق إسناده إلى المستورد ابن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل بين البراجم. فقال مالك هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. هذا مالك وفاته مثل هذا، وقد أفلح من انتهى إلى ما سمع. هو لما واحد يسأل عن حكم البراجم تخلل ولا لا وليس عنده خبر هيقول نعم يجوز، ازاي يعني؟ قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. وقول مالك هذا حديث حسن لا يقصد به الحسن الاصطلاحي، ها، الذي يعني هو في مقابل الصحيح مثلا، لا، حسن يعني جميل، يعني فيه هذا حكم جيد يعني. قال ابن وهب فسمعت مالكا بعد ذلك إذا سئل عن تخليل البراجم يفتي به، مش يتكبر وازاي ابن وهب تلميذه ان يقول له مثل هذا الكلام، لا، لانهم كانوا يتدينون بالعلم، كانوش بيستطيلوا به ولا الكلام. كذلك سئل مالك 36 مسألة اجاب في 6 منها وقال في 30 لا ادري. فقال له رجل يا أبا عبد الله مثلك لا يدري؟ قال نعم وأبلغ من وراءك أنني لا أدري. إيه اللي يضره؟ كما قال ابن عجلان وهو من شيوخ مالك إذا ترك العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله، لأن ما فيش أي عالم في الدنيا ما يقدرش يجاوب على كل سؤال يجيله، في أسئلة تحتاج إلى مراجعة، فيقول أنا لا أدري، خلاص عمل اللي عليه، ونصف العلم لا أدري، لكن كل ما يقعد يتحدق لازم يتكلم، زي بعض الناس المنتشرين النهار بالذات في الفضائيات والكلام، الفضائيات ما ينفعش فيها أن يقول رجل لا أدري، عيب، إزاي يبقى طالع في الدنيا كلها ويقول لا أدري؟ فإحنا بنؤسس هذا المذهب في الفضائيات برضه، ولنا همة أن نؤسس هذا المذهب، لا أدري، أي ولا أدري، إيه الإشكال يعني؟ لا يقعد يلف ويدور ويعيد كلام السائل، يقول له قد قلت في سؤالك أنك فعلت كذا وكذا، وقال لك جارك كذا وكذا، وقلت له كذا وكذا، مش أنت تسمع الكلام ده؟ يقعد يعيد السؤال تاني ويبتدي يلف ودور. اي واحد عنده بصر يعرف ان ده بيهمك، ده ما عندوش علم، ده عمال يلف ودور. بيلف ودور ليه؟ من كان اعظم واعلم قال لا ادري، ايه الاشكال يعني؟ لكن احيانا الانسان لو اجاب في كل مساله ممكن يتورط، زي ما حكوا ان رجلا، والله اعلم بصحه الحكايه لكنها مذكوره في الكتب، ان شابا كان لا يسأل سؤالا إلا أجاب، ولكن بعض الأسئلة مش عارف يحدد الجواب، فيقول للشافعي فيها قولان، قول بالجواز وقول بعدم الجواز. كل ما تجيله مسألة مش عارف يحرر البحث فيها يقوم قايل ايه للشافعي فيها قولان. فواحد أمطرع كده حب يخلق قال له أفي الله شك، قال له للشافعي فيها قولان. ايه ازاي الشافعي فيها قولان؟ فانكشف وافتضح. وهكذا كل إنسان يحاول أن يرقى إلى ما لا يحسن. فتعرف بقى الإنسان إذا كان متواضعا إذا أسدي إليه شيء فيوم يقبله، تعرف أن العلم قلم أظفاره، والذي يتقاوى مع العلم يكسر. اللي يتقاوى مع العلم يقف كده للعلم يكسره على طول، كما في الحديث لن يشاد دين أحد إلا غلبة. تعرفش تجيب آخره أبدا في أحكام أنت ما لا تطيق هذه الأحكام، اللي بالذات في قسم المستحام. إذا دخلت مدخل الورع بقى والكلام ده ممكن تتورع لحد ما نفسك يتقطع ولا تصل إلى نهاية الورع برضه. فهذا الإنسان اللي هو بيتكلم عنه ابن الجوزي أشار ابن الجوزي إليه في خاطرة أخرى جميلة، بس أنا ما بفتكرش الكلام ده لو أنا قاعد، يعني لو كنت افتكرت وأنا بنظر في كنت جبتها لكم وهجيبها لكم إن شاء الله. لكن هو بيقول إيه بابن الجوزي؟ بيقول أحيانا ترى الرجل عابدا زاهدا ورعا وتمجه القلوب وتمقته، وأحيانا ترى العالم قليل العبادة عن هذا وتقبل عليه القلوب. هو علل المسألة دي قال إنها مسألة سرائر. سرائر، ما من رجل فعل فعلا إلا ألبسه الله عز وجل سريرته على وجهه، تشوف إذا كان وشه فعلا مضيء ولا مظلم. وإنت لو عندك يقظة وعندك بصر لا يخفى عليك مثل هذا. يبقى المسألة كلها مسألة سرائر. ده بقى إذا انجمع أو إذا خلى بنفسه عاكب بقى على الشهوات واللذات والكلام ده، وإذا خرج لبس المقطع ولبس المزيت والكلام ده حتى يري الناس أنه متزهد. ده صنف. ومنهم سليم الباطن إلا أنه جاهل، أو إلا أنه في الشرع جاهل. طيب، وابن حلال بس جاهل زي بعض الناس اللي هم بيطلعوا الآن مثلا علشان يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى وليس عندهم علم. طيب أنت خرجت من المعصية لبست في البدع، إيه اللي أنت عملته؟ طب ده هو العلماء يقولون إن المبتدع شر من العاصي. طب ليه؟ قال لك لأن العاصي يعلم أنه عاصي وإن كابر. قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. كل إنسان يعلم من حقيقة نفسه حقيقة نفسه، وإن كابر وأظهر العذر للناس ولو ألقى معاذيرة، لكن هو من جوه عارف أنه كذاب. صح، الناس اقتنعوا فعلا ان له عذرا، صح، لكن هو عارف ان ملوش عذر. فالانسان لا يستطيع ان يخدع نفسه. فالعاصي عارف، واحد عاكف على الافلام الجنسيه ولا على القصص الغراميه ولا عمال يشرب الخمر ولا عمال يبصبص بديله. ما احنا قلنا امبارح لا يبصبص الا الكلب، ها، هو ده اللي بيبصبص ده، وبيعمل بقى موبقات والكلام، لا يخفى عليه أن هذا حرام. وإن لعبت به الشهوات وإن اعتذر بأي عذر هو عارف أنه هو عاصي، فهذا يرجى له. إنما المبتدع يرى بدعته دينا فيتقرب إلى الله بها، فإن حملته على تركها كأنك تحمل السني على ترك السنة. فلا ينزع. وعندنا قصة الجعد بن درهم، وإن كان بعض العلماء تكلم في ثبوتها. الجعد بن درهم ده الذي أسس مذهب الجهمية وعطل صفات الله تبارك وتعالى، وأخذها بقى الجعد بن درهم. الجعد بن درهم أخذها بقى إيه؟ الجهم بن صفوان، وأسس بقى المذهب والكلام. فالجعد بن درهم ده أحدث هذه المقالة، قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. إزاي الكلام ده معارضة صريحة لكتاب الله عز وجل. العلماء لما سمعوا الكلام ده هو ذموه وكفروه. مهمة الحكام حينئذ أن يجيبوه، لأن ده رجل بقى بيتكلم كلام كفر صريح. فالمهم جابوه. خالد بن عبد الله القسري كان حاكما على العراق، وأرسل في طلبيه في الأخر قبضوا عليه وحبسوا عنده حتى جاء يوم عيد الأضحى، فأتوا به مقيدا مسلسلا، فوضع بجانب المنبر وخطب خالد خطبته، ثم قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر، فشكر له العلماء ذلك. طيب، إن أنتم تعلمون من كتاب الله عز وجل أنه يرخص للمرء أن يقول كلام الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. يعني الذي ينشرح صدره للكفر هو ده اللي يكفر. إنما رجل قلبه مطمئن بالإيمان يجوز له أن يقول كلام الكفر. قصة عمار بن ياسر لعلكم تعرفونها، لما أمره المشركون أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم فسبه ثم تركوه، فلما برد جلده ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال وقص عليه ما جرى، أنهم قالوا سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل هو ساحر وهو كاهن ومجنون. فقال عمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: يا رسول الله، أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار، إن عادوا فعد. هذا الخبر له طرق متعاضدة، يعني على الأقل له أصل. يبقى يرخص للإنسان أن يقول كلام الكفر. طب ده ليه ما نطقش طالما عارف أنه هيتذبح؟ لأنه يعتقد البدعة دينا فأصر عليها. ولذلك يعني أن ينزع المبتدع صعب جدا، لكن أن ينزع العاصي سهل. فالنهارده أنا لما أكون رجل طيب فعلا وبحب الدين من قلبي وعايز الدنيا كلها تهتدي، طلعت رحت للعصاة وعملت وخليت وسويت والكلام، وأنا ليس عندي علم بحقائق شعر صح، ما كانش بيصلي خليته يصلي، لكن فيه بدع. العلم لو كان حاكما ما وقع في هذه البدعة. فبعض الناس يقول هو خير، نعم هو خير من وجه ولكنه شر من وجه آخر. عشان كده يحيى بن سعيد القطان قال: ما رأينا الصالحين أكذب في شيء من كذبهم في الحديث. يعني يخطئون، يكذب ولا يدري يخطئ. ليه؟ غلب عليه الصلاح والزهد فغفل عن ضبط الحديث. وقال مالك رحمه الله: إنها هنا رجالا لو ائتمن أحدهم على بيت المال كان أمينا ما أخذت عنه حرفا. ليه؟ سيء الحفظ، لا يضبط الحديث، فإذا أخطأ وقع في الكذب من حيث لا يدري. فيبقى عندنا واحد متصنع في الظاهر وعنده كبر فرعون إذا خلى بمحارم الله عز وجل انتهكها، ورجل آخر عنده محبة للدين في قلبه لكنه جاهل بالشرع. قال: ومنهم من تصدر وصنف، ألف كتبا، فاقتدى به الجاهلون في هذه الطريقة، وكانوا كعمي اتبعوا أعمى. ولو أنهم تلمحوا للأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما زلوا. وللبحث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.